بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فلا نزال في كتاب القبر عذابه ونعيمه، وفي الفصل العاشر وهو ضمة القبر، في الحديث 80 وهو عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لقد نزل لموت سعد بن معاذ 70,000 ملك ما وطئوا الأرض قبلها. وقال حين دفن: سبحان الله، لو انفلت أحد من بعضة القبر لانفلت منها سعد. ولقد ضم ضمة ثم أخرج عنه. أخرجه البزار، وجود إسناده الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة. اكتب عندك ورقة مستقلة، لو يكتب رقم البزار على الحديث 80. حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لقد نزل لموت سعد بن معاذ رضي الله عنه 70,000 ملك ما وطئوا الأرض قبلها. فيه الإيمان بوجود الملائكة، وأنهم لا يحصيهم إلا الله، وفيه أنهم شيعوا جنازة سعد بن معاذ الأنصاري رضي الله عنه، وأنه نزل لتشييعه من الملائكة من السماء 70,000 ملك ما وطئوا الأرض قبلها، أي ما قد نزلوا إلى الأرض قبل هذا النزول. وفيه دليل على أن من الملائكة من لم يعرف الأرض، ما قد نزل فيها، فهم سكان السماوات 7. وقال عليه الصلاة والسلام حين دفن سعد بن معاذ الذي اهتز لموته عرش الرحمن، وشيعه هؤلاء الملائكة المقربون، قال: سبحان الله، لو انفلت أحد من باطة القبر لانفلت منها سعد، أي لمكانته العظيمة عند الله وعند رسوله عليه الصلاة والسلام وعند المؤمنين. ومع ذلك، مع هذه المكانة والحفاوة، لم يسلم من ضمة القبر. شيعه الملائكة واهتز لموته عرش الرحمن، ومع ذلك لم يسلم من ضمة القبر قال لقد ضم ضمة ثم أفرج عنه. والحديث 81 عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن للقبر بعضة فلو نجا أو سلم أحد منها لنجا منها سعد ابن معاذ. أخرجه البغوي في حديث علي بن الجعد، والطحاوي في مشكل الآثار كما في السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني رحمه الله عليه. أيضا لو يكتب رقم البغوي ورقم الطحاوي وماذا قال فيه الشيخ الألباني رحمه الله. والحديث 82 عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن صبيا دفن فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو أفلت أحد من ضمة القبر لأفلت هذا الصبي. أخرجه الطبراني في الكبير كما في السلسلة الصحيحة، وعنون له الألباني ضمة القبر لا ينجو منها حتى الصبيان. أيضا ليكتب رقم الطبراني. ومعناه أنه لا ينجو منها أحد، لا الصبيان ولا غيرهم، وأنها حق نؤمن بذلك. والحديث 67 قد مضى، لو يكتب في هذا الموضع، وهو عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قبر الميت أو قال أحدكم أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما المنكر والآخر النكير فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل، فيقول ما كان يقول هو عبد الله ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، فيقولان قد كنا نعلم أنك تقول هذا، ثم يفسخ له في قبره 70 ذراعا في 70، ثم ينور له فيه، ثم يقال له نم، فيقول أرجع إلى أهلي فأخبرهم، فيقولان نم كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. وإن كان منافقا قال سمعت الناس يقولون فقلت مثله لا أدري، فيقولان قد كنا نعلم أنك تقول ذلك، فيقال للأرض التئمي عليه فتلتئم عليه فتختلف فيها أضلاعه فلا يزال فيها معذبا حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. نعم مناسب أن يذكر في الضمة. الفصل الثامن سؤال الملكين من في قبره. وأيضا هو في موضع هنا وهنا وكما سمعتم في الدروس الماضية أنه لا يقال إن هذه الضمة في حق المؤمن كضم الأم لطفلها، وفي حق المنافق والكافر حتى تختلف أضلاعه. أما حتى تختلف أضلاعه في حق المنافق فقد جاء فيه النص، في حق المؤمن الله أعلم. لقد ضم ضمة ثم أفرج عنه. نسأل الله العافية والسلام، نسأل الله العافية والسلام. ومن شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، والشرح للشيخ ابن عثيمين رحمه الله المجلد الثاني الصفحة 15 بعد 100. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: قوله من ربك، يعني من ربك الذي خلقك وتعبده وتخصه بالعبادة، لأجل أن تنتظم هذه الكلمة توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. لأن كلمة ربك تدل على الربوبية، الذي كنت تعبده وتخصه بالعبادة يدل على توحيد الألوهية. فيقول المؤمن ربي الله. قال: وقوله ما دينك، يعني ما عملك الذي تدين به لله عز وجل وتتقرب به إليه. والثالث: من نبيك، يعني من النبي الذي تؤمن به وتتبعه. وقوله: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، أي يجعلهم ثابتين لا يترددون ولا يتلعثمون في الجواب. والقول الثابت هو التوحيد، كما قال تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. وقوله في الحياة الدنيا وفي الآخرة، يحتمل أنها متعلقة بيثبت، يعني أن الله يثبت المؤمنين في الدنيا وفي الآخرة. ويحتمل أنها متعلقة بالثابت فتكون وصفا للقول، يعني أن هذا القول ثابت في الدنيا وفي الآخرة. ولكن المعنى الأول أحسن وأقرب، لأن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. وقال الله عز وجل: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. فهم يثبتون في الحياة الدنيا وفي الآخرة بالقول الثابت. وقوله فيقول المؤمن ربي الله والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبيه. فيقول المؤمن ربي الله، عندما يقال له من ربك؟ ويقول إذا قيل له ما دينك؟ فيقول الإسلام ديني. ويقول كذلك محمد صلى الله عليه وسلم نبي إذا قيل له من نبيك؟ وحينئذ يكون الجواب صوابا، فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. وقوله وأما المرتاب فيقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. المرتاب هو الشاك، والمنافق هو الشاك والمنافق وشبههما. فيقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، يعني لم يلج الإيمان قلبه، وإنما كان يقول كما يقول الناس من غير أن يصل الإيمان إلى قلبه. وتأمل قوله ها ها كأن شيئا غاب عنه، كأن شيئا غاب عنه يريد أن يتذكره، وهذا أشد في التحسر، أن يتخيل أنه يعرف هذا الجواب ولكن يحال بينه وبينه. ويقول ها ها، ثم يقول سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، ولا يقول ربي الله ولا ديني الإسلام ولا نبي محمد، لأنه في الدنيا مرتاب شاك. هذا إذا سئل في قبره وصار أحوج ما يكون إلى الجواب الصواب، يعجز ويقول لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. إذن إيمانه قول فقط، أي ما عنده عقيدة. قوله فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان. يضرب يعني الذي لم يجب، سواء كان الكافر أو المنافق. والضارب له الملكان اللذان يسألانه. والمرزبة هي مطرقة من حديد، وقد ورد في بعض الروايات أنه لو اجتمع عليها أهل منى ما أقلوها، أي لعظمها أنها عظيمة. فإذا ضرب يصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان. قوله يضرب فيصيح أي صياحا مسموعا، يسمعه كل شيء يكون حوله مما يسمع صوته، وليس كل شيء في أقطار الدنيا يسمعه. وأحيانا يتأثر به ما يسمعه، كما مر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأقبر للمشركين على بغلته فحادت به، أي البغلة، حتى أثادت تلقيه، لأنها سمعت أصواتهم يعذبون. رواه مسلم. وقوله إلا الإنسان يعني أنه لا يسمع هذا الصياح، وذلك لحكم عظيمة. ثم ذكر الحكم في إخفاء عذاب القبر عن الناس، فقال أولا ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر، رواه مسلم. لكن لم يخبرهم حتى لا يخاف الناس من الدفن، حتى لا يتركوا موتاهم من غير دفن، لأنهم يخافون عليهم أن يعذبوا في قبورهم، فأخفي عنهم عذاب القبر. قال ثانيا أن في إخفاء ذلك سترا للميت، أي حتى لا يقال فلان، لا يقول الناس فلان يعذب في قبره. ثالثا أن فيه عدم إزعاج لأهله، لأن أهله إذا سمعوا ميتهم يعذب ويصيح لم يستقر لهم قرار. رابعا عدم تخجيل أهله، لأن الناس يقولون هذا ولدكم، هذا أبوكم، هذا أخوكم، وما أشبه ذلك، أي يعذب في قبره حتى لا يخجل أقرباؤه. خامسا أننا قد نهلك، أي لو سمعنا عذابهم قد نهلك، لأنها صيحة ليست هينة، بل صيحة توجب أن تسقط القلوب من معاليقها فيموت الإنسان أو يغشى عليه. سادسا لو سمع الناس صراخ هؤلاء المعذبين لكان الإيمان بعذاب القبر من باب الإيمان بالشهادة لا من باب الإيمان بالغيب، وحينئذ تفوت مصلحة الامتحان، لأن الناس سوف يؤمنون بما شاهدوه قطعا. لكن إذا كان غائبا عنهم ولم يعلموا به إلا عن طريق الخبر صار من باب الإيمان بالغيب. ثم قال تنبيه قول المؤلف رحمه الله فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصائف. إنما ورد قوله يسمعها كل شيء إلا الإنسان إلى آخره في قول الجنازة إذا احتملها الرجال على أعناقهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن كانت صالحة قالت قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين يذهبون بها. يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها لصائق. أما الصيحة في القبر فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين. أخرجه البخاري بهذا اللفظ، والمراد بالثقلين الإنس والجن. إذا سمعتم الفرق بين الصيحتين، صيحة الميت المحمول على أعناق الرجال يصيح فيقول إن كانت صالحة قالت قدموني قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلي أين تذهبون بي. يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعه لصائق. أما الصيحة في القبر فقال عليه الصلاة والسلام: يصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين. قال قوله: ثم بعد هذه الفتنة إما معين وإما عذاب. قال ثم، هذه لمطلق الترتيب وليست بالتراخي، لأن الإنسان يعذب أو ينعم فورا، كما سبق أنه إذا قال لا أدري يضرب بمرزبة، وأن ذلك الذي أجاب بالصواب يفتح له باب إلى الجنة ويوسع له في قبره. انتهى كلام الشيخ رحمه الله عليه فيما يتعلق بالقبر. بقي قال: وهذا النعيم، أي في القبر، وهذا النعيم أو العذاب، هل هو على البدن أو على الروح، أو يكون على البدن والروح جميعا؟ يعني هل هو على البدن فقط أو على الروح فقط أو عليهما معا؟ قال: نقول المعروف عند أهل السنة والجماعة أنه في الأصل على الروح، والبدن تابع لها، كما أن العذاب في الدنيا على البدن والروح تابع له، وكما أن الأحكام الشرعية في الدنيا على الظاهر وفي الآخرة بالعكس. ففي القبر يكون العذاب أو النعيم على الروح، لكن الجسم يتأثر بهذا تبعا وليس على سبيل الاستقلال، وربما يكون العذاب على البدن والروح تتبعه، لكن هذا لا يقع إلا نادرا. إنما الأصل أن العذاب على الروح والبدن تبع، والنعيم للروح والبدن تبع. وقوله إما نعيم وإما عذاب فيه إثبات النعيم والعذاب في القبر. وقد دل على ذلك كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بل لنا أن نقول وإجماع المسلمين. أما من كتاب الله فالثلاثة أصناف التي في آخر الواقع ظاهرة في ثبوت عذاب القبر ونعيمه، فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين، فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. وهذا أمر مشاهد يسمع المفتضر، وهذا أمر مشاهد يسمع المفتضر يرحب بالقادمين عليه من الملائكة. قال بما رواه البراء بن عازب في قصة خروجه مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من أنصار خده أحمد وأبو داود الأجري والحاكم، فقال صحيح على شرط الشيخين وأقره الذهبي وافقهما الألباني في أحكام الجنائز، وقال الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب هذا الحديث حديث حسن يتكلم عن نعيم القبر عن عذاب القبر. ويقول فيه إثبات النعيم والعذاب في القبر، وقد دل على ذلك كتاب السنة وإجماع المسلمين. أما من كتاب الله فالثلاث الأصناف التي في آخر سورة الواقعة ظاهرة في ثبوت عذاب القبر ونعيمه وذكرها. قال وهذا أمر مشاهد يسمع المحتضر يرحب بالقادمين عليه من الملائكة ويقول مرحبا، وأحيانا يقول مرحبا اجلس هنا كما ذكره ابن القيم في كتاب الروح، وأحيانا يحس بأن هذا الرجل أصيب بشيء مخيف فيتعير وجهه عند الموت إذا نزلت عليه ملائكة العذاب والعياذ بالله. قال ومن أدلة القرآن قوله تعالى في آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، وهذا قبل قيام الساعة بدليل قوله ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ومن أدلة القرآن أيضا قوله تعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم وهم شاحون لأنفسهم لا يريدونها أن تخرج لأنهم قد بشروا بالعذاب والعقوبة، فتجد الروح تعب الخروج، ولهذا قال أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. اليوم أل للعهد الفضولي كقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم يعني اليوم الحاضر، وكذلك اليوم تجزون أل للعهد الفضولي، والمراد به يوم حضور الملائكة لقبض أرواحهم، وهذا يقتضي أنهم يعذبون من حين أن تخرج أرواحهم، وهذا هو عذاب القبر. ومن أدلة القرآن أيضا قوله تعالى الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة، وذلك في حال الوفاة ولهذا جاء في الحديث الصحيح يقال لنفس المؤمن اخرجي ايتها النفس الطيبه الى مغفره من الله ورضوان فتفرح بهذه البشرى وتخرج منقاده سهلا وان كان البدن قد يتالم لكن الروح ولكن الروح منقاده مستبشره واما السنه في عذاب القبر ونعيمه فمتواتره ومنها ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال انهما ليعذبان وما يعذبان في كبير الى اخره واما الاجماع فكل المسلمين يقولون في صلاتهم اعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ولو ان عذاب القبر غير ثابت ما صح ان يتعوذ بالله منه اذ لا يتعوذ من امر ليس موجودا وهذا يدل على انهم يؤمنون به وبقي مسائل تتعلق بالقبر غدا ان شاء الله من هذا الكتاب.
قدمت لكم هذه الماده من موقع علماء الدعوة السلفية في اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلا نزال في كتاب القبر عذابه ونعيمه وفي الفصل العاشر وهو ضمة القبر في الحديث 80 وهو عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقد نزل لموت سعد بن معاذ 70,000 ملك ما وطئوا الأرض قبلها وقال حين دفن سبحان الله لو انفلت أحد من بعضة القبر لانفلت منها سعد ولقد ضم ضمة ثم أخرج عنه أخرجه البزار وجود إسناده الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة. اكتب عندك ورقة مستقلة لو يكتب رقم البزار على الحديث 80. حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقد نزل لموت سعد بن معاذ رضي الله عنه 70,000 ملك ما وطئوا الأرض قبلها. فيه الإيمان بوجود الملائكة وأنهم لا يحصيهم إلا الله وفيه أنهم شيعوا جنازة سعد بن معاذ الأنصاري رضي الله عنه وأنه نزل لتشييعه من الملائكة من السماء 70,000 ملك، ما وطئوا الأرض قبلها، أي ما قد نزلوا إلى الأرض قبل هذا النزول. وفيه دليل على أن من الملائكة من لم يعرف الأرض، ما قد نزل فيها، فهم سكان السماوات 7. وقال عليه الصلاة والسلام حين دفن سعد بن معاذ الذي اهتز لموته عرش الرحمن وشيعه هؤلاء الملائكة المقربون، قال سبحان الله، لو انفلت أحد من ضاقة القبر لانفلت منها سعد، أي لمكانته العظيمة عند الله وعند رسوله عليه الصلاة والسلام وعند المؤمنين. ومع ذلك، مع هذه المكانة والحفاوة، لم يسلم من ضمة القبر، شيعه الملائكة واهتز لموته عرش الرحمن، ومع ذلك لم يسلم من ضمة القبر. قال: لقد ضم ضمة ثم أفرج عنه. والحديث 81 عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن للقبر ضعفة، فلو نجا أو سلم أحد منها لنجا منها سعد ابن معاذ. أخرجه البغوي في حديث علي بن الجعد، والطحاوي في مشكل الآثار، كما في السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني رحمه الله عليه. أيضا لو يكتب رقم البغوي ورقم الطحاوي وماذا قال فيه الشيخ الألباني رحمه الله. والحادي 82 عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن صبيا دفن، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لو أفلت أحد من ضمة القبر لأفلت هذا الصبي. أخرجه الطبراني الكبير كما في السلسلة الصحيحة، وعنون له الألباني: ضمة القبر لا ينجو منها حتى الصبيان. أيضا لا يكتب رقم الطبراني. ومعناه أنه لا ينجو منها أحد، لا الصبيان ولا غيرهم، وأنها حق، نؤمن بذلك. والحديث 67 قد مضى، لو يكتب في هذا الموضع، وهو عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا قبر الميت أو قال أحدكم أتاه ملكان أسودان أزرقان، يقال لأحدهما المنكر والآخر النكير، فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: ما كان يقول هو عبد الله ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول هذا. ثم يفسح له في قبره 70 ذراعا في 70، ثم ينور له فيه، ثم يقال له: نم. فيقول: أرجع إلى أهلي فأخبرهم. فيقولان: نم كنومة العروس الذي لا يقظه إلا أحب أهله إليه، حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. وإن كان منافقا قال: سمعت الناس يقولون، فقلت مثله: لا أدري. فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول ذلك. فيقال للأرض: التئمي عليه. فتلتئم عليه فتختلف فيها أضلاعه، فلا يزال فيها معذبا حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. نعم، مناسب أن يذكر في الضمة. الفصل الثامن: سؤال الملكين من في قبره. وأيضا هو في موضع هنا وهنا. وكما سمعتم في الدروس الماضية أنه لا يقال إن هذه الضمة في حق المؤمن كضم الأم لطفلها، وفي حق المنافق والكافر حتى تختلف أضلاعه. أما حتى تختلف أضلاعه في حق المنافق فقد جاء فيه النص، في حق المؤمن الله أعلم. لقد ضم ضمة ثم أفرج عنه. نسأل الله العافية والسلام، نسأل الله العافية والسلام. ومن شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، والشرح للشيخ ابن عثيمين رحمه الله، المجلد الثاني الصفحة 115. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: قوله من ربك، يعني من ربك الذي خلقك وتعبده وتخصه بالعبادة، لأجل أن تنتظم هذه الكلمة توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. لأن كلمة ربك تدل على الربوبية، الذي كنت تعبده وتخصه بالعبادة يدل على توحيد الألوهية. فيقول المؤمن: ربي الله. قال: وقوله ما دينك، يعني ما عملك الذي تدين به لله عز وجل وتتقرب به إليه. والثالث من نبيك، يعني من النبي الذي تؤمن به وتتبعه. وقوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، أي يجعلهم ثابتين لا يترددون ولا يتلعثمون في الجواب. والقول الثابت هو التوحيد، كما قال تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. وقوله في الحياة الدنيا وفي الآخرة، يحتمل أنها متعلقة بيثبت، يعني أن الله يثبت المؤمنين في الدنيا وفي الآخرة، ويحتمل أنها متعلقة بالثابت فتكون وصفا للقول، يعني أن هذا القول ثابت في الدنيا وفي الآخرة. ولكن المعنى الأول أحسن وأقرب، لأن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. وقال الله عز وجل: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. فهم يثبتون في الحياة الدنيا وفي الآخرة بالقول الثابت. وقوله: فيقول المؤمن ربي الله والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبي. فيقول المؤمن ربي الله، عندما يقال له من ربك؟ ويقول إذا قيل له ما دينك؟ فيقول: الإسلام ديني. ويقول كذلك محمد صلى الله عليه وسلم نبي إذا قيل له من نبيك؟ وحينئذ يكون الجواب صوابا، فينادي مناد من السماء: أن صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. وقوله: وأما المرتاب فيقول: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. المرتاب هو الشاك، والمنافق هو الشاك والمنافق وشبههما. فيقول: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، يعني لم يلج الإيمان قلبه، وإنما كان يقول كما يقول الناس من غير أن يصل الإيمان إلى قلبه. وتأمل قوله: ها ها، كأن شيئا غاب عنه، كأن شيئا غاب عنه، يريد أن يتذكره. وهذا أشد في التحسر، أن يتخيل أنه يعرف هذا الجواب ولكن يحال بينه وبينه. ويقول: ها ها، ثم يقول: سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، ولا يقول ربي الله ولا ديني الإسلام ولا نبي محمد، لأنه في الدنيا مرتاب شاك. هذا إذا سئل في قبره وصار أحوج ما يكون إلى الجواب الصواب، يعجز ويقول لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. إذن إيمانه قول فقط، أي ما عنده عقيدة. قوله فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان. يضرب يعني الذي لم يجب، سواء كان الكافر أو المنافق. والضارب له الملكان اللذان يسألانه. والمرزبة هي مطرقة من حديد، وقد ورد في بعض الروايات أنه لو اجتمع عليها أهل منى ما أقلوها، أي لعظمها أنها عظيمة. فإذا ضرب يصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان. قوله يضرب فيصيح أي صياحا مسموعا يسمعه كل شيء يكون حوله، مما يسمع صوته، وليس كل شيء في أقطاع الدنيا يسمعه. وأحيانا يتأثر به ما يسمعه، كما مر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأقبر للمشركين على بغلته فحادت به، أي البغلة، حتى أكادت تلقيه، لأنها سمعت أصواتهم يعذبون. رواه مسلم. وقوله إلا الإنسان يعني أنه لا يسمع هذا الصياح، وذلك لحكم عظيمة. ثم ذكر الحكم في إخفاء عذاب القبر عن الناس، فقال أولا ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر، رواه مسلم. لكن لم يخبرهم حتى لا يخاف الناس من الدفن، حتى لا يتركوا موتاهم من غير دفن، لأنهم يخافون عليهم أن يعذبوا في قبورهم، فأخفي عنهم عذاب القبر. قال ثانيا أن في إخفاء ذلك سترا للميت، أي حتى لا يقال فلان، لا يقول الناس فلان يعذب في قبره. ثالثا أن فيه عدم إزعاج لأهله، لأن أهله إذا سمعوا ميتهم يعذب ويصيح لم يستقر لهم قرار. رابعا عدم تخجيل أهله، لأن الناس يقولون هذا ولدكم، هذا أبوكم، هذا أخوكم، وما أشبه ذلك، أن يعذب في قبره حتى لا يخجل أقرباؤه. خامسا أننا قد نهلك، أي لو سمعنا عذابهم قد نهلك، لأنها صيحة ليست هينة، بل صيحة توجب أن تسقط القلوب من معاليقها فيموت الإنسان أو يغشى عليه. سادسا لو سمع الناس صراخ هؤلاء المعذبين لكان الإيمان بعذاب القبر من باب الإيمان بالشهادة لا من باب الإيمان بالغيب، وحينئذ تفوت مصلحة الامتحان، لأن الناس سوف يؤمنون بما شاهدوه قطعا، لكن إذا كان غائبا عنهم ولم يعلموا به إلا عن طريق الخبر صار من باب الإيمان بالغيب. ثم قال تنبيه قول المؤلف رحمه الله فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصائر، إنما ورد قوله يسمعها كل شيء إلا الإنسان إلى آخره في قول الجنازة إذا احتملها الرجال على أعناقهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن كانت صالحة قالت قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين يذهبون بها، يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعها لصائر. أما الصيحة في القبر فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين، أخرجه البخاري بهذا اللفظ، والمراد بالثقلين الإنس والجن. إذا سمعتم الفرق بين الصيحتين، صيحة الميت المحمول على أعناق الرجال يصيح فيقول إن كانت صالحة قالت قدموني قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلي أين تذهبون بي، يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعه لصائق. أما الصيحة في القبر فقال عليه الصلاة والسلام يصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين. قال قوله ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب، قال ثم هذه لمطلق الترتيب وليست بالتراخي، لأن الإنسان يعذب أو ينعم فورا، كما سبق أنه إذا قال لا أدري يضرب بمرزبة، وأن ذلك الذي أجاب بالصواب يفتح له باب إلى الجنة ويوسع له في قبره. انتهى كلام الشيخ رحمه الله عليه فيما يتعلق بالقبر، بقي قال: وهذا النعيم، أي في القبر، وهذا النعيم أو العذاب، هل هو على البدن أو على الروح، أو يكون على البدن والروح جميعا؟ يعني هل هو على البدن فقط أو على الروح فقط أو عليهما معا؟ قال: نقول المعروف عند أهل السنة والجماعة أنه في الأصل على الروح، والبدن تابع لها، كما أن العذاب في الدنيا على البدن والروح تابع له، وكما أن الأحكام الشرعية في الدنيا على الظاهر وفي الآخرة بالعكس، ففي القبر يكون العذاب أو النعيم على الروح، لكن الجسم يتأثر بهذا تبعا وليس على سبيل الاستقلال، وربما يكون العذاب على البدن والروح تتبعه، لكن هذا لا يقع إلا نادرا، إنما الأصل أن العذاب على الروح والبدن تبع، والنعيم للروح والبدن تبع. وقوله إما نعيم وإما عذاب فيه إثبات النعيم والعذاب في القبر، وقد دل على ذلك كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بل لنا أن نقول وإجماع المسلمين. أما من كتاب الله فالثلاثة أصناف التي في آخر الواقع ظاهرة في ثبوت عذاب القبر ونعيمه: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين، فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. وهذا أمر مشاهد يسمع المختبر، وهذا أمر مشاهد يسمع المحتضر يرحب بالقادمين عليه من الملائكة. قال بما رواه البراء بن عازب في قصة خروجه مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من أنصار خده أحمد وأبو داود الأجري والحاكم، فقال صحيح على شرط الشيخين وأقره الذهبي، وافقهما الألباني في أحكام الجنائز، وقال الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب: هذا الحديث حديث حسن. يتكلم عن نعيم القبر وعن عذاب القبر، ويقول فيه إثبات النعيم والعذاب في القبر، وقد دل على ذلك كتاب السنة وإجماع المسلمين. أما من كتاب الله فالثلاث الأصناف التي في آخر سورة الواقعة ظاهرة في ثبوت عذاب القبر ونعيمه وذكرها. قال: وهذا أمر مشاهد يسمع المحتضر يرحب بالقادمين عليه من الملائكة ويقول مرحبا، وأحيانا يقول مرحبا اجلس هنا، كما ذكره ابن القيم في كتاب الروح، وأحيانا يحس بأن هذا الرجل أصيب بشيء مخيف فيتعير وجهه عند الموت إذا نزلت عليه ملائكة العذاب والعياذ بالله. قال: ومن أدلة القرآن قوله تعالى في آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، وهذا قبل قيام الساعة بدليل قوله: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ومن أدلة القرآن أيضا قوله تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم وهم شاحون لأنفسهم لا يريدونها أن تخرج، لأنهم قد بشروا بالعذاب والعقوبة، فتجد الروح تأبى الخروج. ولهذا قال: أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. اليوم أل للعهد الفضول، كقوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، يعني اليوم الحاضر. وكذلك اليوم تجزون أل للعهد الفضول، والمراد به يوم حضور الملائكة لقبض أرواحهم، وهذا يقتضي أنهم يعذبون من حين أن تخرج أرواحهم، وهذا هو عذاب القبر. ومن أدلة القرآن أيضا قوله تعالى: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة، وذلك في حال الوفاة. ولهذا جاء في الحديث الصحيح: يقال لنفس المؤمن: اخرجي ايتها النفس الطيبه الى مغفره من الله ورضوان، فتفرح بهذه البشرى وتخرج منقاده سهلا، وان كان البدن قد يتالم لكن الروح منقاده مستبشره. وأما السنة في عذاب القبر ونعيمه فمتواترة، ومنها ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير إلى آخره. وأما الإجماع فكل المسلمين يقولون في صلاتهم: أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر. ولو أن عذاب القبر غير ثابت ما صح أن يتعوذ بالله منه، إذ لا يتعوذ من أمر ليس موجودا، وهذا يدل على أنهم يؤمنون به. وبقي مسائل تتعلق بالقبر غدا إن شاء الله من هذا الكتاب.
قدمت لكم هذه المادة من موقع علماء الدعوة السلفية في اليمن.